أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل، أي التفصيل الوارد الذي أورده الشيخ الأنصاري من كون أن الاستصحاب يجري فقط في الشك في الرافع دون المقتضي. وضحنا هذه المسألة إلى أن وصلنا إلى المناقشة الأولى، انتهينا منها ودخلنا إلى المناقشة الثانية، ووضحنا في المناقشة الثانية الإشكال الوارد على كلام الشيخ الأنصاري من جعل النقض أو لا تنقض مستندا إلى المتيقن وليس إلى اليقين، وقلنا هذا لا يخلو إما أن يكون هناك مجاز في الكلمة أو بتقدير حذف المضاف مثل آثار، وكليهما بعيدان جدا. وعلى هذا الأساس الشيخ صاحب الكفاية الأخوت رحمه الله لم يقبل التفصيل ذكره الشيخ الأنصاري، ومن ثم عدل إلى هذا الرأي، وهو أنه القاعدة الصحاب تجري سواء في الشك في الرافع أو حتى في المقتضي أعم من ذلك. نعم، المصنف الآن لكي يجلي المسألة ويوضح القضية من ركام هذه الآراء ومن تحليلات العلماء، قال: أنا أذكر مقدمات ثلاث ووضحها، منها أخذ النتيجة ثم أنتهي للخلاصة التي أريد أن أصل إليها. نحن استبقنا البحث، قلنا أنه في النتيجة الشيخ المفضل قدس الله نفسه الزكية يصل إلى هذه النتيجة ما وصل إليها الشيخ الآخون عليه الرحمة، من كون قاعدة الصحاب تجري في المقتضي وتجري كذلك في الشك والرافع، يعني أعم، ولم يقبل التفصيل الذي ذكره من الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. على هذا الأساس بعد نحن نبدأ هذه المقدمات الثلاث حسب الوقت، ثم نأتي إلى النتيجة والخلاصة. المقدمة الأولى أو قبل بيان المختار كما يقول، المقدمة الأولى يقول: لا شك ولا ريب أن النقض المنهي عنه، عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك، هذا لا إشكال ولا ريب أنه مستند إلى من؟ إلى اليقين. وهذا ظاهر الروايات والأخبار، ظاهر الروايات والأخبار أنها مستندة إلى اليقين وليس إلى المتيقن كما فعل الشيخ أنصاري، خصوصا الرواية الظاهرة هنا تكلم عن وثاقة اليقين، يعني اليقين يجب أن تتمسك به لوثاقته أو بما هو يقين وعدم نقضه بهذا الشك وما إلى ذلك، خصوصا التي الرواية قالت لا ينبقي. وتعلمون بأنه التعليل في روايات أخرى مثلا لا تنقض اليقين بالشك وكذا، يعني كأنه لليقين ذكر اليقين، هذا كما يقول وصف مشعر بالعلية، لعلية اليقين ولوثاقة اليقين فلا تنقضه أنت بهذا الشك الذي لا يمكن أن يزلزل ويضاد هذا اليقين. واضح. فعلى هذا الأساس تكون بعد المدعم الآخر المؤيد الآخر هو أنه اليقين جعلت اليقين في قبال الشك ولم تجعل اليقين في قبال المشكوك، لكي نحتاج أن نؤول اليقين فنقول مقصود منه المتيقن عشان يكون في قبال المشكوك. لا، واضح، لا تنقض اليقين بالشك، إذن اليقين هو اليقين والشك هو الشك، فلماذا نحن نحاور أو نحور المطلب ونقول بأن اليقين المقصود به هو المتيقن، فبالتالي نلتجأ نجعل الشك والمشكوك مثلا. واضح. فعلى هذا الأساس يقول بأنه هذا المدعم هذا الأمر الذي قلنا بأن اليقين أو بأن النقض مستند إلى نفس اليقين وليس إلى ماذا؟ وليس إلى نفس المتيقن. وعليه لو قلنا أنه للمتيقن يأتي الكلام إما أن يكون بنحو المجاز في الكلمة أو بنحو حذف المضاف، وكليهما بعيدان جدا، بل حتى يعني كما يشير بعض الأعاظم مثل العلماء كالشيخ المحقق النائن رحمه الله يقول أصلا حتى مراد الشيخ الأنصاري بهذا المعنى بعيد جدا، يعني بعيد حتى عن الشيخ الأنصاري أن يتقبل مثل هذه الفكرة، ربما العبائر مختلفة هنا وهناك كما يتضح لاحقا، يعني جدا بعيد أن أن يكون مجاز في الكلمة معنى أن اليقين نفس المتيقن. ما ورد عندنا اليقين نفس المتيقن، اليقين شيء والمتيقن شيء، يعني في الاستعمال العربي موجد شيء يستخدمون اليقين في مكان المتيقن على نحو المجاز في الكلمة. أو مثلا تقدير الحذف المضاف، لأن تقدير الحذف المضاف يحتاج إلى قرينة، والقرينة ماذا؟ مفقودة في المقام. على هذا المعنى المصنف أو الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية فعلا يؤيد هذا الإشكال المستشكل في المناقشة الأولى، إما وإما كذا، يعني إما المجاز في الكلمة كذا. فكلين بعدها نقول أنا أؤيد هذا المعنى، هو واضح جدا ولا نحتاج إلى أن نرتاب في هذا. تمام الكلام إيه؟ في المقدمة الأولى. إذن حاصلها يقول لا شك ولا ريب بل من الوضوح بمكان أن اليقين ماذا؟ أو أن النقض منسوب إلى اليقين مما لا شك ولا ريب فيه. هذا لا شك ولا ريب ماذا؟ فيه. واضح إن شاء الله هذا المطلب. هذا المطلب الأول أو المقدمة الأولى، نطبقها للمقدمة الثانية طويلة على ما نطرح لكم ننسى المقدمة الأولى نطبقها. قال وعليه، على ما تقدم يعني، وعليه فنقول ينبغي تقديم مقدمات قبل بيان المختار، وهي أولا أنه لا شك في أن النقض المنهي عن مسند إلى اليقين في لفظ الأخبار، وظاهرها أن وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين من جهة ما هو يقين هي المقتضية للتمسك به، وعدم نقضه في قبال الشك الذي هو عين الوهن والتزلزل. لاحظ لا سيما مع التعبير في بعضها بقوله، بعض الروايات بقوله عليه السلام لا ينبغي أصلا، يقين على التعبير تتركه هكذا يعني لا ينبغي، والتعليل في البعض الآخر بوجود اليقين المشعر بعليته للحكم كما سبق بيانه في قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، يعني عللت لماذا لا تنقضه، قال لأنه على يقين وضوءه، والعلية هنا والوصف مشعر بالعلية، ولا سيما مع مقابلة اليقين بالشك، جعل اليقين في قبال الشك، ولا شك أنه ليس المراد من الشك ماذا؟ المشكور. وعلى هذا يتضح جليا إن حمل اليقين على إرادة المتيقن على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى المتيقن بنحو المجاز في الكلمة أو بنحو حذف المضاف خلاف الظاهر منها، بل خلاف سياقها بل حذف المضاف بل مستهجن جدا، أصلا مستهجن واقعا هذا التصرف، فيتأيد ما قاله المعترض. ولذا استبعد شيخنا المحقق النائيني أن يريد ماذا؟ أن يريد الشيخ الأعظم من المجاز ماذا يريد؟ المجاز في الكلمة، وهو استبعاد في محله، وأبعد منه إرادة حذف المضاف. هذا تمام الكلام إيه؟ في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول أن الآن هذا النهي عندما قال الشارع المقدس لا تنقض اليقين بالشك، هل هذا اليقين هنا النقض هنا هل هو النقض بتعبيرنا نقض اليقين نفس نقض اليقين أو لا، المقصود به عدم الاعتناء بالشك عملا؟ يقول لو حللنا احنا الرواية نقول يقول بلا شك ولا ريب أن عندما قالت رولا تنقض اليقين ليس على نحو الحقيقة. لماذا؟ لأن ما دام جاء الشك بعد ليس باختيار المكلف وبإرادته أن يبقي اليقين على ما هو عليه، ما دام دخل الشك بالنتيجة تلوث هذا الجو، يعني مجبر أخاك لا بطل رغم عليه، في فرق أنه يقين لا يعقبه شك بالوجدان، وهناك يقين يعقبه شك. طبيعي هذا الشك بحد ذاته ماذا ولد عند المكلف؟ شيء من التردد، أو شيء من تعبيرنا في النفس شيء تجاه هذا اليقين. فعلى هذا الأساس لا يمكن أن نقول عند قل لا تنقض اليقين عند تنقض اليقين على نحو الحقيقة، لأن هذا تكليف بما لا يطاق. يعني هذا مثل باب التقريب للفكرة، مثلا رحم الله من جب الغيبة عن نفسه، أو لا تضع نفسك في موطن الشبهات حتى لا تتهم. بعد مو ذنب المؤمن لما يمر وشوف واحد هم مؤمن مثله واقف على محل الانحرافات أو للشرب المسكر وبشكل هم مريب. صحيح أنا من جهة أنه احمل أخاك على 70 محمل ولا تظن، ولكن من جهة أخرى بعد دخل في نفس الشيء تجاه هذا الإنسان. نعم أدافعه لأنه احتمل الخير كذا، مع ذلك يكون يبقى في الناس شيء مو راح مثل ما يكون مثلا أنه لو لم يكن هو واقف. من هنا ورد في الروايات أنه لا تضع نفسك في موطن الشبهات، رحم الله من جب الغيبة عن نفسه. في رواية لطيفة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان النبي ذات يوم واقف في الطريق مع إحدى زوجاته لظرف ما وقف، أو ومر أحد الصحابة فسلم ومضى على النبي ومضى، فالتفت إليه النبي قال يا هذا إنها زوجتي. قال أو يشك فيك يا رسول الله؟ قال لا، ولكن النفس. النتيجة أنت ما راح تشك فيه صحيح، ماذا النبي معصوم بلا شك، ولكن يبقى أنه أنت شوفه وحديه بعد واقف حرق. فعلى كل هذه الرواية فيه موجودة، ممن أنا بس أقرب الفكرة بغض عن بعض التوجيهات الموجودة، لكن نفس النكتة اللي أنا أريد أركز بأن عندما أنت فرق وجداني، أنك عندما تتيقن من شيء ولا يتعقبه شك أصلا، وبين أن يكون هناك ماذا يقين تعقبه شك. فعلى هذا المعلم من تقول الرواة لا تنقض اليقين مو على نحو الحقيقة، إن خرج عن دائرة تكليف المكلف. إذن ما المراد؟ قال المراد أنه لا ترتب آثار الشك وتعامل مع الشك كأنه لم يكن. وهذا ما هم أشار إليه نفس الأعلام. فلا معنى للنهي عن نفس اليقين لا تنقض اليقين بما هو يقين، لا، إنما النهي يراد به عدم الاعتناء بالشك عملا، والعمل كأنه لم يكن. واضح؟ فبالتالي لا يمكن أنه يقصد أحكام اليقين أنه رتب آثار اليقين، لأنه ما دام ورد الشك فاليقين بعض صفة اليقين زالت وارتفعت معها الأحكام. لكن أنت ماذا تفعل في مثل هذا الموطن؟ لا تعتني بالشك، ولا الآن نفس اتجاه اليقين شيء معين موجود في نوع من هالضبابية الموجبة بالتقريب، في النتيجة أنت كل ما هناك لا ترتب آثار الشك. لاحظ. فبالتالي يعني بمعنى أنه يجب العمل في مقام الشك بمثل ما كنت تعمل في حال اليقين، يعني كأن لم يتغير عليك شيء، يعني كأنه قال اعمل في حال شكك كما كنت تعمل في حال يقينك، يعني لا يتغير عليك شيء. تعبير والله لا يغير علينا التعبير، واضح. لكن تعال معي الآن بعد وضوح هذه النقطة، إذا عرفنا هذا المعنى، هذا الآن التعبير عن نقض اليقين عندما قلنا بهذا أنه ما الملحوظ فيه اليقين على نحو الحقيقة، ولاحظنا عدم الاعتناء بالشك ونخوف النتيجة، لا بد من تصوير هذا الوجه. بعد أنت خرجت عن دائرة أنه حمل اليقين على معناه الظاهري، صحيح؟
لا.
فبالتالي تحتاج إلى تكلف، إلى وجه، إلى مناسبة، إلى عذر، إلى مسوق أنك أنت قلت هذا الكلام، بمعنى أنه معنى ذلك لا تنقض اليقين معنى أنه لا ترتب آثار الشك، وهذا يحتاج إلى تعبيرنا وجه تذكر له، مو دعوة بلا وجه بلا دليل. فمن هنا قال عندنا وجوه 4 لهذا المعنى، عرفت مركز البحث، لهذا المعنى يحتاج أو لهذا المعنى وجهت بأربعة وجوه. الوجه الأول أن يكون المراد من اليقين نفس المتيقن على نحو المجاز في الكلمة، هذا الوجه اللي ذكرناه، هذا يحتمل وجه من الوجوه الآن. الوجه الآخر مقصود عندما قال لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض آثار اليقين، تقدير الحذف المضاف، مضاف كان محذوف قدرنا. هذا احتمال الثاني، لكن يبقى الاحتمال الأول والثاني قد تمت ماذا مناقشتهم في المناقشة السابقة، وقلنا بأنه بعيد كل البعد ماذا أن يكون مراد هذين الوجهين، كما بعد الحمد لله شرحناهم يعني في هذا الآن في بداية هذه في بداية هذا الدرس، ما نحتاج نعيدهم. فيدور الأمر بين أين؟ بين الاحتمال الوجه الثالث والوجه الرابع، بحيث الوجه الثالث يقول أن يكون النقض المنهي عنه مسندا إلى اليقين، يعني بعبارة أخرى يعني سموه المجاز في الإسناد، يعني هو مسند إلى اليقين على نحو المجاز، لكنه في الحقيقة ماذا مقصود به؟ المتيقن، لكن على مو على نحو المجاز في الكلمة، يعني استعمال ال 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 الكلمة ماذا؟ استعمال كلمة المتيقن في عين استعمال اليقين، هذا قلنا مجاز في الكلمة، هذا بعيد جدا موجود في اللغة. لكن هنا ماذا يقول؟ يقول هو صحيح أسند اليقين إلى من؟ معناته أسند النقض إلى اليقين، ولكن هذا على نحو مجاز إسناد، الإسناد الحقيقي لمن؟ للمتيقن. واضح؟ للحاظ يقولون اتحاد اليقين والمتيقن، مو في الكلمة، اتحاد اليقين والمتيقن بمعنى أنه إما نقول اليقين عين المتيقن، مو في الكلمة، لا نفس اليقين مقصود المتيقن، أو أنه جعل اليقين طريقا وآلة وكاشف عن المتيقن، إنما استخدم لفظ اليقين كعابر وكاشف إلى أين؟ إلى المتيقن، مو إلى ماذا؟ إلى نفس اليقين، لأنه هنا إسناد، وين؟ إسناد في الكلمة، إسناد في سموه مجازا في الإسناد معذرة. واضح إن شاء الله؟ هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع اللي يحتاج هم توضيح، الوجه الرابع ماذا يريد أن يقول؟ الوجه الرابع يريد أن يقول أنا ألحظ هكذا، الوجه الرابع يقول هنا عندما قالت الرواية لا تنقض اليقين بالشك، هنا نقض اليقين هذا أمر كنائي، كناية عن ماذا؟ كناية عن لزوم العمل بالمتيقن وإجراء أحكامه، ابقى على المتيقن، هذا معنى كناية، مو إسناد، يعني كأنه ماذا؟ كن عن اليقين وأراد ماذا؟ وأراد المتيقن، يعني كن عن المتيقن باليقين، يعني أراد لازم معنى، هاكو هذا الكناية، أراد لازم معنى، مثل إحنا لما نقول زيد كثير الرماد، خب هذه كناية عن ماذا؟ عن الكرم، لأن من لوازم الكرم كثرة الطبخ، والطبخ تقتضي الرماد، الأول هذا طريق عن طريق الحطب يعني. فأمر كنائي، ما أراد زيد كثير رماد أراد بما هو رماد وكذا، لا لا، إنما جعلها كناية، زيد كثير رماد هذا له لازم، ماذا لازمه؟ الكرام. فنفس الشيء عندما قال لا تنقض اليقين هذا كناية، وكناية عن ماذا؟ عن المتيقن وإجراء أحكام تيقن، يعني لازمه هو البقاء على المتيقن. فعلى هذا لا يبقى حينئذ ما يقتضي العمل، يعني بعبارة أخرى، فمعنى أنه لا تنقض اليقين يعني ابقى على اليقين، لأن قلت لو إن لم تكن على هذا اليقين الذي هو كناية عن لازمه وهو البقاء على المتيقن وأجرى أحكامه، يعني أنه بالنتيجة تركت مقتضى هذا الأمر. فالرواية ماذا تقول؟ نهتك عن ترك العمل بمتعلقه وهو المتيقن. واضح؟ الآن بعد وضوح هذين الوجهين عن الثالث والرابع، خب بعد استبعاد الوجه الأول والثاني كما قلنا، يدور الأمر بين الوجه الثالث والرابع. المصنف عليه الرحمة يقول الأقرب هو الوجه الرابع، حسب ما يظهر من بعض مقرري الشيخ النائين قدس الله نفسه الزكي أنه يميل إلى الوجه الثالث، يقول أنا أرى على كل حال أن الوجه الرابع هو يعني الاستعمال الكناهي وأقرب الوجه، وربما مراد الشيخ الأنصاري هو هذا المعنى، يعني كله في نوع هم من جهة نقد للشيخ أو نقد للشيخ، ومن جهة أخرى أنه يحاول يدافع عن الشيخ الأنصاري من هذه الجهة. لماذا يقول الوجه الرابع أقرب؟ بشكل مختصر الوجه الرابع يقول أقرب لأنه الوجه الكنائي واقعان في النتيجة يحافظ على ظهور الأخبار، الأخبار ظاهرة في ماذا؟ في عدم نقص اليقين، وهذا محفوظ ما يتبدل شيء معنى، لأن لا إسناد في كلمة، لا إسناد مجازي، لا إسناد في شيء من هذا القبيل، لا حذف مضاف، أبدا أبدا لا تنقض اليقين على اليقين، لكن جعل هذا اليقين على نحو كناية عن لازم معنى واستفادة لازم معنى بدليل لب بدليل عقلي، يعني ما نحتاج إحنا نضيف كلمة أو نحذف كلمة مثل نكتة. ولذلك يقولون بأنه في الكناية هي بيان للمراد مع إقامة الدليل عليه، ما يتأثر الظاهر الكلمة، واضح مع إقامة بأن أنه أن المراد الاستعمالي الذي مثلا هو حرمة نقض اليقين استعمل، لأن يعني استعمال فقط استعمل اليقين، الشارع مغلق استعمل اليقين ولكن أراد لازم معناه وهو الحفاظ على المتيقن بما متيقن، فصار كناية. ففي الكناية يقولون يبقى اللفظ على ظاهره، واستكشاف اللازم واستكشاف المتيقن بعبارة الأخرى أو المتعلق من خلال دليل لبي، يعني ما نحتاج إلى تقدير لاف أو إسناد كلمة أو حذف مضاف أو مش، فنبقي على ما نحن عليه من الظاهر، وهذا ميزة الوجه الرابع الوجه الكنائي. واضح ميزة الوجه الكنائي أن المراد الاستعمالي في حرمة نقض اليقين بالشك هو كالدليل على لزوم العمل ماذا وفق المتيقن، ولكن بلسان النهي عن نقض اليقين، كما أنا أريد أوصل لك أن زيد كريم، ماذا أقول لك؟ زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد، نبقى الظهر على ما هو عليه، ما تصرفنا فيه، احنا ما جعلنا كثير الرماد عبارة أخرى عن الكرم عشان تقول ما يستخدم في اللغة العربية، أو قدرنا مضاف زيد كثير الرماد يعني زيد ماذا كريمون أو آثار الكرم مثلا، نقدر شيء معين، لا يقول كل هذا في الكناية ما نحتاج أصلا، بالعكس هي تكون دليل على مدعاة كثير الرماد كالدليل على الكرم اللي هو لازم معناه، وهذا بحمد الله أمر عقلي لبي لا نحتاج فيه ماذا إلى تقدير وإلى وما إلى ذلك. فعلى هذا المعنى المراد يكون عندنا مراد استعمالي وعندنا مراد جدي. المراد الاستعمالي هو ماذا؟ هو لا تنقض اليقين. المراد الجدي هو لزوم العمل على وفق المتيقن ولكن بلسان النهي عن نقض اليقين. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقدمة ماذا؟ في المقدمة الثانية. شو نطبق في وقت الثالثة أو نطبق العبارة؟ قال ثانيا أنه من المسلم به عند الجميع الذي لا شك فيه أيضا أن النهي عن نقض اليقين في الأخبار ليس على حقيقته، مو على حقيقته، والسر واضح لأن اليقين حسب الفرض منتقض فعلا بالشك، منتقض فعلا بالشك، فلا يقع تحت اختيار المكلف، ما يقع تحت اختيار المكلف، فلا يصح النهي عنه. وحينئذ فلا معنى للنهي عنه إلا أن يراد به عدم الاعتناء بالشك عملان والبناء عليه كأنه لم يكن لغرض ترتيب أحكام اليقين عند ماذا؟ عند الشك، ولكن لا يصح أن يقصد أحكام اليقين من جهة أنه صفة من الصفات لارتفاع أحكامه بارتفاعه قطعان. لاحظ، لأنه ما نقصد أحكام اليقين إحنا، لأنه اليقين بعد الشك ارتفع كصفة، خب طبيعي ارتفاع اليقين كصفة تتبعه أحكامه بعد، فما فعلا صار عندك حالة الشك، فأنت ما نقدر إحنا بعد هنا صار مثل ما تقول يعني مضادة بينك وبين قطعك مثلا بأن فعلا اليقين فيه زلزل الآن، فيبقى مقصود الروايات أنه ماذا تبقي على العمل، تبقي على العمل ماذا يعني عدم عملا يعني عدم الاعتناء بالشك. قال ولكن لا يصح أن يقصد أحكام اليقين من جهة أنه صفة من الصفات لارتفاع أحكامه بارتفاعه قطعا، فلم يكن رفع اليد عن الحكم عملا ماذا؟ نقضا له بالشك بل باليقين لزوال موضوع الحكم قطعا، فلم يكن رفع اليد عن الحكم عملا نقضا له بالشك بل باليقين. ولذلك ما تنقض اليقين إلا بيقين مثل المفروض، فالشك لا ينقض هذا اليقين، فلا تنقض اليقين يعني لا ترتب آثار الشك. وعليه فالمراد من الأحكام الأحكام الثابتة للمتيقن ولكن بواسطة ماذا؟ بواسطة اليقين، شعن اليقين واسطة للحفاظ على المتيقن وأحكامه، فهو تعبير آخر عن الأمر بالعمل بالحالة السابقة في الوقت اللاحق. واضح العبارة؟ بمعنى وجوب العمل في مقام الشك مثل العمل في مقام اليقين، كأن الشك لم يكن، فكأنه قال اعمل في حال شكك كما كنت تعمل في حال يقينك، ولا تعتني ماذا؟ ولا تعتني بالشك. واضح لهنا؟ يقول إذا عرفت ذلك فيبقى أن نعرف على أي وجه يصح أن يكون التعبير بحرمة نقض اليقين تعبيرا عن ذلك المعنى. الآن تعبرت، الآن جعلت كأن اليقين قنطرة إلى المتيقن، خب هذه يحتاج إلى توجيه، من دون توجيه ما يمكن. نحن أبناء الدليل حيثما مال نميل. يقول إذا عرفت ذلك فيبقى أن نعرف على أي وجه يصح أن يكون التعبير بحرمة نقض اليقين تعبيرا عن ذلك المعنى، فإن ذلك لا يخلو بحسب التصور عن أحد أمور أربعة. أولا أن يكون المراد من اليقين المتيقن على نحو المجاز في الكلمة. واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون النقض أيضا متعلقا في لسان الدليل بنفس المتيقن ولكن على حذف المضاف. ثالثا أن يكون النقض المنهي عنه مسندا إلى اليقين على نحو ماذا؟ على نحو المجاز في الإسناد، ويكون في الحقيقة مسندا إلى نفس ماذا؟ إلى نفس المتيقن. والمصحح لذلك اتحاد اليقين والمتيقن، أو كون اليقين آلة وطريقا إلى أين؟ إلى المتيقن. رابعا أن يكون النهي عن نقض اليقين كناية عن لزوم العمل بالمتيقن، أمر كنائي، وإجراء أحكامه كما شرحنا، لأن ذلك لازم معنى، يعني أشبه هكذا بتعبيرنا مناطقة إطلاق الملزوم إرادة اللازم، باعتبار أن اليقين بالشيء مقتضى للعمل به، باعتبار أن اليقين بالشيء مقتضى اليقين أن تعمل على ما تبقى على ما أنت عليه، فحله يعني تركه يلازم رفع اليد عن ذلك الشيء، عن المتيقن يعني أو عن حكمه، إذ لا يبقى حينئذ ما يقتضي العمل به. فلذلك ماذا شاءت الرواية؟ قال لا تنقض اليقين، فالنهي عن حله يلزمه النهي عن ترك ماذا؟ مقتضى، عن النهي عن ترك العمل ماذا؟ بمتعلق. وقد عرفت في المقدمة الأولى وفي مناقشة الشيخ بعد إرادة الوجهين الأولين، فيدور الأمر بين الثالث والرابع. الحمد لله الوجه الأول ناقشنا، الوجه الثاني ناقشنا، ماذا حين يدور الأمر بين الثالث والرابع؟ قال والرابع هو الأوجه والأقرب، ولعله هو مراد الشيخ الأعظم، وإن كان الذي يبدو من بعض تعبيرات إرادة الوجه الأول المجاز في الكلمة، الذي استبعد شيخنا المحقق النائين أن يكون مقصوده ماذا؟ مقصوده ذلك كما تقدم. أما هو يعني شيخنا النائين فلم يصرح بإرادة أي من الوجهين الآخرين، والأنسب في عبارة بعض المقررين لبحثه إرادة الوجه الثالث، إذ قال إنه يصح ورود النقض على اليقين بعناية المتيقن. نعم، إنه يصح ورود النقض على اليقين بعناية ماذا؟ بعناية المتيقن. وعلى كل حال فالوجه الرابع عن الاستعمال الكنائي أقرب الوجوه إلى الله، أقرب الوجوه وأولاها. لماذا؟ يقول وفيه من البلاغة ما ليس في غيره، طبيعة الكناية هكذا، كما أن فيه المحافظة على ظهور الأخبار وسياقها في إسناد النقض إلى نفس اليقين، تبقى على ظهر إسناد إلى نفس اليقين. وقد استظهرنا منها كما تقدم في المقدمة الأولى أن وثاقة اليقين بما هو يقين هي المقتضية للتمسك للتمسك به. وفي الكناية كما هو المعروف بيان للمراد مع إقامة الدليل عليه، فإن المراد الاستعمال هنا الذي هو حرمة نقض اليقين بالشك ماذا؟ يكون كالدليل. والمستند المراد الجدي، يعني هذا الأمر الكنائي يكون كالدليل على المراد الجدي. هذا الاستعمال الآن، هذا المراد الاستعمالي يكون ماذا؟ طريقا إلى المراد الجدي ومشيرا إلى المراد الجدي. فيقول فإن المراد الاستعمالي هنا الذي هو حرمة نقض اليقين بالشك يكون كالدليل والمستند ماذا؟ للمراد الجدي المقصود الأصلي في البيان. والمراد الجدي ما هو؟ قال هو لزوم العمل على وفق المتيقن بلسان النهي عن نقض اليقين. هذا ماذا؟ ثانية. بعد الوقت سيدنا إن شاء الله يأتي البحث في الأمر الثالث ونأتي النتيجة والخلاصة إن شاء الله، ونأتي البحث التنبيهات غدا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.